بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب إثم من فجر بالقرآن.
نعم.
وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الآية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر إلى نصله إلى بصافه، فيتمارى في فوقه على علق، هل علق به من الدم شيء؟ أخرجاه. وفي رواية: يقرؤون القرآن رطبا. وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إثم من فجر بالقرآن. هذا الباب هو الباب السادس من أبواب كتاب فضائل القرآن لإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وباب إثم من فجر بالقرآن، فجر يعني فعل الفجور والمعاصي، يعني باب إثم أو الإثم على من ارتكب الفجور فيما يتعلق بالقرآن، باب إثم فعل الفجور بالقرآن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث آيات وحديث أبي سعيد الخدري، فقال: وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. هذه الآية في سورة البقرة، وقبلها قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به عن المثل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إن الله لا يستطيع يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والأمثال كما قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يضل به المثل كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به عن المثل إلا الفاسقين. قيل المراد بالفاسقين هنا المنافقين، وقيل الخوارج. قال: وما يضل به إلا الفاسقين، وصفهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذا أوصاف المنافقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني لا يفون بالعهود والتكاليف التي كلف الله بها العباد، عهد بين العبد وبين ربه أن يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. الذين ينقضون عهد الله من بعد الميثاق ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل كالرحم وغير ذلك من أمر الله بصلته كصلة الرحم والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الناس وكف الأذى، ويفسدون في الأرض عام. ومن أوصاف المنافقين أنهم يفسدون في الأرض، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فقيل المراد بالفاسقين المنافقين، وقيل الخوارج. ولا شك والمنافقون، ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة، فإن المنافقين وكذلك الخوارج ممن فجر بالقرآن، فالمنافقون يقرؤون القرآن ولكنهم لا يؤمنون به، وهذا أعظم الفجور. والخوارج كذلك يعملون القرآن ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويتأولون على غير تأويله، وينطلقون إلى الآية التي نزلت في الكفار فيتأولونها على المسلمين، وهذا لا شك أنه فسق وفساد في الأرض. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حكم الله تعالى على من حكم بغير ما أنزل الله بالكفر، ولا شك أن من ترك الحكم بغير ما أنزل الله فإن هذا من أعظم الفجور، من أعظم الفجور ومن الإثم العظيم. والحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر، ويكون كفرا أصغر، يكون كفرا أكبر كما إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، اعتقد أن الحكم بما أنزل الله حلال، أو اعتقد سواء اعتقد أنه الحكم بغير ما أنزل الله مساوي للحكم ما أنزل الله، أو أن الحكم ما أنزل الله أحسن، أو أن الحكم بالقوانين الوضعية أحسن، كل هذا كفر أكبر في جمع بالله. إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز هذا كفر أكبر في جمع بالله. وكذلك إذا بدل الدين وحكم في جميع شؤون الأمة، الحدود والقصاص والمعاملات وغيرها، فإن هذا تبديل للدين. وكذلك إذا حكم بالأعراف والسلوم كالبادية الذي يحكمون بعض البوادي الذي يحكم بالأعراف والسلوم، هذا ردة كفر أكبر خرج من الملة. إذا حكم بالأعراف والسلوم هذا كفر خرج من الملة. إذا حكم بغير ما أنزل الله كالقوانين معتقد أنها أحسن من حكم ما أنزل الله هذا كفر أكبر. إذا حكم بالقوانين واعتقد أنها مماثلة لحكم ما أنزل الله كفر أكبر. إذا حكم بالقوانين واعتقد أن هذا جائز ولكن الحكم ما أنزل الله أحسن هذا كفر أكبر. إذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا، في قضية من القضايا، وهو يعتقد أن الحكم ما أنزل الله واجب ولكن حكم بغير ما أنزل الله طاعة للهوى والشيطان، لأنه أعطي رشوة حكم من أجلها، أو حكم محاباة للمحكوم له، أو لأجل عداوة المحكوم عليه أو لغير ذلك، ويعلم أن حكم ما أنزل الله واجب ولكن حكم ما أنزل الله في قضية لطاعة الهوى، هذا كفر أصغر. هذه خمس حالات. والحالة السادسة إذا حكم بغير ما أنزل الله خطأ، بأن طلب الحكم بما أنزل الله وطلب التعرف إلى الحكم بالشريعة ولكنه أخطأ وحكم بغير ما أنزل الله، فهذا مجتهد له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه من سبع حالات، من سبع حالات، حالتان خمس حالات كفر أكبر خرج من الله، وحالة كفر أصغر، وحالة خطأه مغفور وله أجر. إذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الأمة والدولة هذا بدل الدين، هناك إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقد أنه أحسن من حكم ما أنزل الله مخرج من الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقد أنه مماثل لحكم ما أنزل الله مخرج من الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم ما أنزل الله أحسن ولكن الحكم ما أنزل الله لا جائز يخرج من الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله بالأعراف بالسلوك، هذا مخرج من الملة. هذه خمس حالات كفر أكبر. الحالة السادسة إذا حكم ما أنزل الله في بعض القضايا أو القضية طاعة الهوى والشيطان، ويعلم أن الحكم ما أنزل الله واجب ولكنه لأجل المال أو لأجل الرشوة أو لأجل حظ دنيوي، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. الحالة السابعة إذا حكم بغير ما أنزل الله خطأ، قد تعرض وقد طلب الحكم ما أنزل الله وبحث واجتهد للوصول إلى ما أنزل الله فأخطأ وحكم بغير ما أنزل خطأ، فهذا له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. تكون الحالات سبع، خمس حالات كفر أكبر في جميع الله، وحالة كفر أصغر، وحالة سابعة مجتهد له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. والحاكم بما أنزل، ومناسبة الآية الترجمة أن الحاكم بغير ما أنزل الله وقع في الفجور والإثم بالنسبة للقرآن، لأن الله تعالى أمره بحكم ما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله، وهذا إثم وفجور. ويستثنى من هذا من حكم ما أنزل الله خطأ مجتهدا. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، هذا وعيد، وعيد للكاتمين ما أنزل الله، ويشترون به ثمنا قليلا يعني يعتاضون به ثمنا قليلا، وكل الدنيا كلها ثمن قليل، يعتاضون عن الحكم ما أنزل الله الدنيا بشيء من الدنيا، إما بمال أو بجاه أو بمنصب أو برئاسة، يعتاض عن كتمانه ما أنزل الله الكتاب، يعتاض به إيش؟ يأخذ بدله ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل، كلها لو أعطي الدنيا كلها بحذافيرها فهي ثمن قليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذا الدنيا ما تزن عند الله جناح بعوضة، كلها ثمن قليل. فمن كتم ما أنزل الله واعتاض به شيئا من الدنيا فعلي هذا الوعيد، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، توعد بالنار، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ومناسبة الآية الترجمة أن من كتم ما أنزل الله من الكتاب فهذا من أعظم الفجور بالقرآن، فجر بالقرآن حيث كتم ما أنزل الله من الكتاب، فعليه هذا الوعيد الشديد، أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله وقيته ولا يزكيهم ولا معلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الخوارج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، تحقرون صلاتكم الصحابة، وظهروا في زمن الصحابة من الصحابة لكن حرفوا، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. لماذا؟ لحسن صلاتهم والطمأنينة فيها، تراه بجوارك يصلي يطيل الركوع يطيل السجود يطيل القراءة، يتأوه يدعو يبكي يتضرع، وأنت ما تستطيع أن تصلي صلاة خفيفة، تقول كيف أنا صلاتي عند صلاة هذا ما شاء الله، فأنت تحقر صلاتك عند صلاة، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. لماذا؟ لحسن صلاة في الظاهر والطمأنينة فيها والإطالة وفي القراءة والركوع والسجود، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في اللفظ الآخر تحقرون صلاتكم مع صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم. لماذا؟ لأنهم ما قرأوا عن عن تدبر وتفهم للمعاني وتفسير للآيات على الوجه المعروف المطلوب شرعا، فتأولوها على تأويلها فلهذا كان القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، لأنهم وإن قرأوه إلا أنهم تأولوا على غير تأويله وفسروه بغير تفسيره وحملوا الآيات الكفار على المسلمين، فلهذا صار لا يستفيد من القراءة، لأن القراءة وسيلة إلى العمل وهم عملوا به على خلاف ما دل عليه. يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم وحلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الربية. يمرقون، ما معنى يمرقون؟ يعني يخرجون، يخرجون من الدين خروج السهم مروق السهم من الرمية. الرمية الصيد التي يرميها الشخص، مروق السهم من الرمية الصيد حينما تصيد صيدا وترميه ايش؟ بالسهم، ثم يخرج السهم بسرعة من يضرب الصيد ويخرج من الجهة الأخرى بسرعة، يخرج بسرعة ولا يبقى في المرمية، يبقى السهم ولا يخرج بسرعة؟ يخرج بسرعة. فهؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم، يمرقون من الدين بسرعة كما يمرق السهم الذي يصيب الصيد بسرعة، يمرقون من الدين مروق السهم من الربية. فينظر إلى نصله إلى رصافه، من الذي ينظر؟ الصائد حينما يرمي إيش؟ يرمي الصيد وتخرج من إيش؟ يخرج السهم، ينظر إلى نصله، نصل حديدة السهم، حديدة السهم، إلى رصافه، الرصاف عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل، ينظر إيش؟ فيتمارى يتشكك، ينظر لماذا؟ لماذا ينظر إلى نصله؟ لينظر هل فيه دم ولا ما فيه دم، لأنه خرج بسرعة، دخل في الصيد وخرج بسرعة، هل فيه دم ولا ما فيه؟ فيتمارى يتشكك، يتشكك هل بقي شيء من الدم في السهم أو لا يبقى؟ فيتمارى في فوقه، الفوق موضع الوتر من السهم، هل علق به من الدم شيء؟ أخرجاه البخاري ومسلم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الحديث؟ أن هؤلاء هم الخوارج، عندهم قوة في العبادة، حتى إنهم معروف عنهم رهبان بالليل أسود بالنهار، بالليل يصلون ويتأوهون يبكون يطيلون الركوع والسجود، وفي النهار شجعان كالأسود، قوة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، لماذا؟ لنصلها لطول صلاتهم والطمأنينة فيها وطول القراءة فيها والتأوه التأوهات والبكاء، فتحقر صلاتكم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحنوقهم، لماذا؟ لأنهم لم يفهموه ولم يعملوا به، وتأولوا على غير تأويله وحملوا الآيات التي جاءت الكفار على المسلمين وكفروا المسلمين بالعاصي. يمرقون من الدين كمرق السهم من الرمية، مرق السهم من الرمية، ما هي الرمية؟ الصيد، الصيد الذي يرمي به، فإذا رميت بالسهم خرج السهم بسرعة ومن شدة سرعته ما يعلق فيه دم، ما في دم من السرعة، لكن لو كان بطيء يعلق فيه الدم. ولهذا قال فينظر الصائد، فينظر من الذي ينظر؟ الرامي، ينظر إلى نصله حديدة السهم، إلى رصافه عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل، فيتمارى يتشكك هل بقي شيء من الدم أو لا، فيتمارى في فوقه، الفوق موضع الوتر من السهم، هل علق به من الدم شيء أو لا؟ يقول ها في دم ولا ما في دم، من شدة سرعة إيش؟ السهم. فهؤلاء يخرجون من الدين بسرعة كما يخرج السهم الذي يرمي الصيدة الصيد بسرعة وتتمارى فيه هل علق به دم من شدة خروجه وسرعة خروجه أو لم يعلق به دم. أخرجاه. واضح معنى الحديث. وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا، يقرؤون القرآن رطبا. تعالى شيء في البخاري في المغازي ومسلم في الزكاة نص إن يخرج من ضد هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يراهم شرار الخلق، يرى من؟ الخوارج شرار الخلق. وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، كفر المؤمنين بالمعاصي، يقول الزاني كافر يقتل ويستحل دمه وماله، والسارق كافر. قال الرسول لا يزن الزاني حين يزن المؤمن إذن خرج من الإيمان كفر، فيقتلونه ويستحل دمه وماله، ويقول هذا ليس بمؤمن هو الذي قال وما لكم لا تؤمنون بالله وما هم بمؤمنين. قالوا هذا ليس بمؤمن. الله يقول ما هم بمؤمنين نفع عنهم، لا يزن وهم مؤمن وما هم بمؤمنين هؤلاء كفار، نفع عنه الإيمان فهو كافر فيقتلونه، والسارق يقتلونه كافر، شارب الخمر كافر، جميع العصاة الذين توعدوا بالنار أو نفي الإيمان كفروهم وقتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. ولهذا قال ابن عمر كان ابن عمر يراهم شرار الخلق، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين فكفروا المسلمين بالمعاصي. لو كان الزاني كافر والسارق كافر ما أقيم عليه الحد، الزاني يجلد أو يرجم، والسارق تقطع يده والشارب تجلد، لو كان كافر قتل، ولو كان قاتل لو كانوا كفارا لما توارثوا، لما ورثوا من أقاربهم المسلمين، هؤلاء عصاة ليسوا كفارا. كان ابن عمر يراهم شرار الخلق، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. طيب هؤلاء قال فيهم النبي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هل هم كفار؟ وفي الحديث الآخر النبي قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وفي الظرف الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وعاد قوم كفار، شبههم بقوم عاد. ومن هنا روى عن الإمام أحمد رواية أن الخوارج كفار في عشرة أحاديث الحديث، لأن النبي يقول يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، ليمرق من الدين ما عنده دين كفر. وفي الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. ولكن جمهور العلماء كما قال الشيخ الإسلام عملهم معاملة المبتدعة، عملهم مع الصحابة ما عملوهم، والشيخ الإسلام من الصحابة عملوهم معاملة المبتدعة ولم يعاملهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. سئل علي رضي الله عنه أكفار هم الخارج؟ قال من الكفر فرض. الشاهد الحديث الترجمة إذ باب إثم من فجر بالقرآن، الشاهد أن الخوارج من فجوره بالقرآن أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، وهذا فجور، هذا من الفجور بالقرآن، من التأويل على غير تأويل، هذا أخذ النصوص من القرآن اللي في الكفار وحكموا على المسلمين بالكفر. دلت الحديث على كفر الخوارج يعني ظاهرة، قد يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، لأن لقيت أقتلهم قتل عاد. وللترمذي وحسن عن ابي هريره مرفوعا من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من نار، هذا وعيد شديد لكتمان العلم، الجمه الله بلجام من نار. والله تعالى يقول في كتابه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذه عقوبه الكاتبين، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن حديث أبي هريرة من سئل عن علم فكتمه الجام الله يوم القيامة بالجام من نار، وجه الدلالة بالترجمة أن من كتم العلم فهذا فجور، العلم إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله، القرآن منبع العلم الشرعي وأساس العلم الشرعي، فهذا الذي كتم العلم الذي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله فجور منه بالقرآن، هذا فجور بالقرآن، كتمان العلم من الفجور بالقرآن وإثمه عظيم، ولهذا عوقب بأن يلجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.
قال المؤلف رحمه الله: باب إثم من راي بالقرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم.
نعم، هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه الله لبيان شدة إثم المرائي بالقرآن. قال: باب إثم من رايا بالقرآن، يعني المرائي، شدة إثم المرائي بالقرآن. والحديث كما قال المؤلف رواه مسلم في كتاب الإمارة: باب من قاتل ليقال فلان جريء. ورواه الإمام أحمد أيضا. فهو فيه بيان إثم وشدة إثم المرائي بالقرآن. ذكر في المؤلف حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في الثلاثة: المجاهد والقارئ والعالم والمتصدق. هؤلاء وقعوا في كل منهم وقع في إثم عظيم. لماذا؟ لأنه رأوا الناس بأعمالهم، والرياء شرك. يقول الله تعالى في الحديث القدسي عن أبي هريرة في صحيح مسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. وهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يرائي، فانقلبت أعمالهم فصارت وبالا عليهم. بسبب إيش؟ الرياء، انقلبت الأعمال وبالا عليهم. لو كان العمل خالص للعالم والقارئ فصار من الصديقين في تذكرة الأنبياء. والذي قتل المعركة لو كان العمل خالص لكان من الشهداء، والمصدق لو كان العمل خالص لكان من الصالحين. لكنهم رأوا الناس في أعمالهم فحبطت أعمالهم بطلت وعوقبوا بالنار. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، إن قتل في المعركة شهيدا، فأتي به يعني بين يدي الله يوم القيامة، فعرفه نعمة فعرفها، يعني قرره بنعمة، يعني قرره الله بنعمة التي أنعم عليه. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، يعني عرفه نعمه تعرف. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، يعني قاتلت يا الله في سبيلك حتى استشهدت لإعلاء كلمتك. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء حتى يقول الناس جريء مراءة، حتى يقول ما شاء الله جريء شجاع فلان جريء، ولكنك قتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أعوذ بالله. الثاني قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيوقف بين يدي الله يتابه فيعرفه نعمه يعني يقر عليه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن يعني من أجلك. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الرياء والعياذ بالله يحبط العمل. وهذا هو الشاهد للترجمة، قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وقال عالم وقرأت القرآن وقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا الرياء يبطل العمل الذي قارنه إذا استرسل. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من الصرف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه. فهذا الثالث رجل وسع الله عليه من الأموال من الصرف المال جعل تصدق وينفق في المشاريع الخيرية فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك، يعني أي طريق وأي مشروع خيري تحب أن أنفقه أنفقت فيه لي. قال كذبت ولكنك فعلت لي يقال جواد، قال جواد فلان جواد فلان كريم، قال كذبت ولكنك فعلت لي يقال جواد حتى يرأي يعني تثني الناس عليه فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم. وفي رواية في زيادة قال أبو هريرة فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، قارئ متصدق قارئ متصدق وجه. وجه الدلالة من الحديث الترجمة في أن من رأى المرائي بالقرآن إثمه عظيم حيث أنه متوعد بالنار، فهؤلاء الثلاثة كل منهم مرائي توعد بالنار بل سحب وقع على وجهه في النار، وهذا يدل على عظم الأمر.
باب إثم من تأكل بالقرآن. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، رواه أبو داود وله معناه من حديث
على إقامة قدح.
يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، رواه أبو داود وله معناه من حديث سهل ابن سعد وعن عمران أنه مر برجل يقرأ على قوم فلما فرغ سأله
فلما فرغ سأله
فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، رواه أحمد والترمذي.
نعم، هذه الترجمة أخذ المؤلف رحمه الله لإثم من تأكل بالقرآن. وما نتأكل بالقرآن يعني أكل به، أخذ به شيء من الدنيا، يعني جعل القرآن وسيلة إلى كسب المال، فأكل بالقرآن ما لا يحل له، جعل المال وسيلة للكسب، تأكل به وسيلة للدنيا واقتناصها. ومن ذلك هو يقرأ القرآن ثم يسأل يشحد، هذا تأكل بالقرآن. ولهذا قال المؤلف: باب إثم من تأكل بالقرآن، يعني أكل به مالا بسبب به مالا. ذكر حديث جابر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله. هذا الإخلاص، وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم إثما تأكل بالقرآن، يعني إيش؟ أكل به وأخذ به شيئا من أرض الدنيا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله، يعني اخلصوا، ابتغوا به وجه الله، ابتغوا به وجه الله لا الدنيا، فإن ابتغاء الدنيا ينافي الإخلاص. قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، القدح يعني يقيمون حروفه، يقيمون الحروف، يقيمون إقامة السهم، إقامة القدح والسهم، إقامة اللعب والدجاجة فيها. من أقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون إقامة القدح السهم، يعني إقامة اللعب والدجاجة فيها، فلا تجد في قراءتهم خطأ ولا عيب، وإنما هي سليمة من حيث النطق والأداء، وجعلوه مجال اكتساب لمصالح دنياهم. هذا اقرأوا القرآن قبل أن يقوم القرآن قبل أن يتعجلونه، أي يطلبون به أجر الدنيا. ومن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى، لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة. وهذا فيه الوعيد على من أكل بالقرآن، ولهذا قال: تعجلون ولا تعجلون، يطلبون به أجر الدنيا. يتعجلون يعني يطلبون به أجر الدنيا. ومن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى، لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة. ولا تعجلون ولا يتعجلون، رواه أبو داود وله معناه من حديث سهل بن سعد، وله معناه من حديث سهل بن سعد. وعن عمران أنه مر برجل يقرأ على قوم، فلما فرغ سأله، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه من قرأ القرآن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرأون القرآن يسألون به الناس، رواه أحمد والترمذي. وعن عمران أنه مر برجل يقرأ على قوم، فلما فرغ سأل، يعني يشحن أظن المعنى، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء قوم يقرأون القرآن يسألون به الناس، رواه أحمد والترمذي. من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن، من قرأ القرآن فليسأل الله تعالى به. وعن عمران أنه مر برجل فلما يقرأ القرآن يقرأ على قوم، فلما فرغ سأل، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مصيبة، جعل مصيبة استرجع، هذا يقرأ القرآن ويشحذ، هذه مصيبة، استرجع. قال عمران، قال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله، يعني يجره على الله به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يعني يسألون به شيئا من الدنيا، حرام من الدنيا. رواه أحمد والترمذي.
باب الجفاء عن القرآن. عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال: أتاني الليلة اثنان فذهبا بي قال: انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فينثلق
فيثلغ رأسه
فيتدهدها الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما
فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه يعني حتى يكون رأسه صحيحا عندك أحذف الباء حتى يصح رأسه
حتى يصح رأسه
يصير صحيح يعني يهوي بالصخرة يثلغ رأسه ويرح الحجر تدهده فإذا أخذ الحجر صح رأسه رجع رأسه كما كان صحيح حتى يثلغ مرة ثانية ازداد عذابه وهكذا باستمرار حتى تقوم الساعة وهو يثلغ رأسه يثلغ واحد يثلغ رأسه بحجر فيتدهد الحجر فيأخذ الحجر فيرجع إليه وجاء رأسه صح ثم يعيد الكرة مرة ثانية فيثلغ وهكذا تكرر عليه هذا العمل نسأل الله السلامة والعافية نعم
حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى فقلت لهما سبحان الله ما هذا قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة وفي رواية الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة رواه البخاري ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وعن ابن مسعود قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلت أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم
صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة قال باب الجفاء عن القرآن الجفاء البعد قال فلان جفى فلان يعني أبعد عنه صار لا يكلمه ولا يصله بينه وبين جفوة فلان بينه وبين فلان جفوة يعني بينهم إيش نفرة وبعد باب الجفاء يعني هجر كهجر القرآن جفاء القرآن يعني نفرة وبعد ابتعاد عن القرآن ذكر حديث سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الرؤيا التي رآها قال عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال أتاني الليلة اثنان فذهبا بي ما كان هذا في الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء وحي قال أتاني الليلة اثنان فذهبا بي قال انطلق وإني انطلقت معهما وهذه الرؤية في المنام هذه رؤية منامية لكن رؤية الأنبياء وحي الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه قال إني أرى في المنام أن يذبحه قال له يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني فلما أسلم وتله الجبين وأدر السكين على حلقه ومنعه الله قال الله قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا هذه رؤيا رؤيا الأنبياء وحي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنه أتاه آتيان فذهب به قال انطلق وإني انطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فتثلغ رأسه كسر رأسه وتخل العظام فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى صح رأسه يعني يثلغ رأسه بالحجر تده الحجر يروح يأخذ الحجر مرة ثانية فإذا رجع وجد رأسه صحيح فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى فقلت ها هنا سبحان الله ما هذا وإذا آخر قائم عليه بالصخرة وإذا هو يأبي الصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر أو فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه حتى يزداد العذاب تكرر على هذه العملية مدة بقائه في البرزخ حتى تقوم الساعة وهذا يضرب رأسه بالحجر فيتدهده فيأخذ الحجر فإذا أخذه ورجع رأسه وجده صحيح فيضربه مرة ثانية ثم يعود وهكذا إلى قيام الساعة ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى فقلت سبحان الله ما هذا قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة وهذا هو الشاهد الترجمة هذا جفاء من القرآن علمه الله القرآن فنام عنه في الليل ينام عنه وفي النهار ما يعمل به أليس هذا من الجفاء؟ هذا جفاء من القرآن الواجب عليه أن يعمل بالقرآن ويعمل بالنهار واجب على الإنسان أن يعمل بالنهار فالواجب على المسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة بالقرآن فهذا الذي لا يعمل القرآن هذا رجل علم الله القرآن فنام عنه بالليل وهذا جفا ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة تكرر عليه العملية عذاب هذا عذابه في البرزخ البرزخ الدور ثلاث دار الدنيا التي نحن فيها إلى الموت إلى أن يموت الشخص وإذا مات انتقل إلى دار البرزخ إلى قيام الساعة ثم تأتي دار الآخرة دار البرزخ سمت برزخ لأن البرزخ هو الفاصل مثل قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ حاجز البرزخ حاجز بين ايش بين دار الآخرة ودار الدنيا هذا الرجل يعذب في البرزخ إلى يوم القيامة هذا عذابه هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنار يفعل به إلى يوم القيامة وفي رواية الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة يتركه فالرفض والترك هذا جفاء القرآن هذه عقوبة الجافي القرآن الجافي القرآن رواه البخاري والمسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال لقراء البصرة عن موسى الأشعري أصحاب الجليل أنه قال لقراء البصرة اتلوه يعني القرآن ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم هذه نصيحة وتوجيه من الصحابي الجليل أبي موسى قراء البصرة ماذا يقول لهم اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم تقسي بأي شيء ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم يعني إذا ترك قراءة القرآن قسى قلبه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلت نفوسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من الشهوات حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وهذا جفاء بالقرآن هذا جفاء بالقرآن ابن مسعود قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم اخترعوا كتاب من عند أنفسهم استحلت نفوسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وهذا جفاء نبذوا كتابهم فهذا جفاء عن القرآن وهذا وعيد الجافي نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. وقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، الآيتين. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله.
أولهما
كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وفي لفظ: إحداهما كتاب الله، هو حبل الله، من تبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. وله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه الترجمة يقول: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن، التقدير أضله الله. من ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله، هذا جاء في حديث مروي عن علي في القرآن، فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي رضي الله عنه، النبي قال: عليكم بكتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم بينكم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، والصراط المستقيم، والنور المبين، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تشبع منه العلماء، ولا خلق عن كثرة الرد. هذا حديث لكنه ضعيف، من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، وفيه أن من ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فهذه الترجمة أخذ المؤلف من الحديث: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن، التقدير أضله الله. جوابا: من شرطية، تحتاج إلى إيش؟ فعل، شرط جواب. فعلها من ابتغى، فعلها من ابتغى، وهذا الشرط الأول، الفعل الأول تحتاج إلى إيش؟ فعلين. الفعل الأول من ابتغى، والفعل الثاني محذوف تقديره أضله الله. باب من ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله. وقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يبتعد عن ذكر الرحمن عن القرآن، يغيظ له الشيطان، هذه عقوبة عاجلة. من ابتغى الهدى من غير القرآن وترك القرآن أضله الله، وقيض له شيطانا. من يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين، لأنه ترك القرآن فعوذ بدل الشيطان قارنه، العقوبة عاجلة. ومناسبة الترجمة ظاهر، أن من ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله، والذي يعش عن ذكر الرحمن يقيض له الشيطان. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن القرآن تبيان، إذا فيه كان فيه تبيان لكل شيء فإنه إيش؟ يجب العمل به، ويجب الاهتداء به، ولا يطلب الهداية من غيره، ومن طلب الهداية من غيره أضله الله. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما، حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في هذا المكان، حمد الله وأثنى عليه على عاته ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. يقول: أنا بشر مثلكم، يمكن أن يأتي رسول ربي بالموت فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي. وفي لفظ: إحداهما كتاب الله عز وجل، من تبعه وأهل بيتي. والحث على أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا واستمسكوا، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. يعني ما هما الثقلين؟ الكتاب والسنة، هنا اختصر، أولهما كتاب الله والثاني السنة. ثم وصى بأهل بيتي فقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني احترموهم وقدموهم وقدروهم وأعطوهم حقوقهم ولا تظلموهم وأحبوهم. والمراد أهل بيتي أقاربه المؤمنون، يجب احترامهم وتقديرهم، محبتهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكركم الله في أهل بيتي. وفي لفظ: إحداهما كتاب الله، هو حبل، هو إحداهما كتاب الله هو حبل الله، من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. نعم، وهذا واضح في أن من ابتغى الهدى غير رضا الله، قال: من تبعه، من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. نعم.
وله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
كتابه،
فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
نعم. يقول وله، يعني مسلم، عن جابر، وله عن المسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم. هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، كلمة أما بعد يأتي بها في خطبه ورسائله، يستحسن كتابتها. أما بعد، كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وجه الدلالة، وجه الدلالة أنه بيّن أن كتاب الله هو خير الحديث، ومن عدل عن غير، من عدل عن خير الحديث كان ضالا. وجه الدلالة النبي بيّن أن خير الحديث كتاب الله، أما بعد، فإن خير الحديث، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خير الحديث كتاب الله، ومن ابتغى الهدى من غير الحديث فهو ضال. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من عدل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال. وشر الأمور محدثاتها، كل شر الأمور، مثلا شر الأمور الأمور المحدثة، وكل بدعة ضلالة. هذا التحذير من البدع، وفيه الحث على لزوم السنة والعمل بالكتاب. نعم.
وعن سعيد بن مالك رضي الله عنه قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصته علينا،
لو قصصته
علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب، الآية فتلاه عليهم زمانا. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن وله عن المسعود عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. ورواه عبيد عن بعض التابعين، وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله عن سعيد بن مالك قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا، فقالوا يا رسول الله لو قصصته علينا. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء في آيات الكتاب الآية فتلاه عليهم زمانا. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، وله عن المسعود عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة قالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزل أنزل الله عز وجل ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. حيث سعيد بن مالك قال نزل القرآن على رسوله فتلاه عليهم زمانا، فقالوا يا رسول الله لو قصصته علينا. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب فتلاه عليهم زمانا. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. هذا الشاهد اللي ترجع سعيد بن مالك قال نزل على القرآن فتلاه عليهم زمانا، فقالوا يا رسول الله لو قصصته علينا، فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين فتلاه عليهم. وذلك أن القرآن فيه الهداية والنور، ولهذا تلاه عليهم. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. وله عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة قالوا حدثنا يا رسول الله، لأنهم بشر والبشر طبيعة البشر، قالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا في بيان فضل القرآن وأنه أحسن الحديث. ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل بالحق، فطال عليهم الأمد. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل بالحق. وروى عبيد عن بعض التابعين قال وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. هذا كله فيه بيان فضل القرآن وأن يجب العمل به، وأن من ابتغى الهدى من غيره أضله الله. والله قال نزل أحسن الحديث، ثم قل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل بالحق. قال بعض السلف استبطأ الله قلوبا ما بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنين. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. رواه عبيد عن بعض التابعين وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. يطلبهم الحديث يدلهم على القرآن. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه. فالحديث يدلهم على القرآن، يعني السيرة النبوية والحديث والقرآن كل منهما لا يفك عن الآخر. نعم. وكان معاذ
بن جبل رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك الله حكم قسط، الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدعه، فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق وتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا. الحديث رواه أبو داود وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك ثم استخار الله شهرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل وإني لا
ألبس
كتاب الله بشيء أبدا.
نعم، هذا أثر مروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هو من العلماء، وقال إنه يسبق العلماء بركوة، يعني مرتبة درجة. وكان لما حضرت الوفاة اشتاق إلى الله عز وجل وقال اللهم إنك تعلم أني لا أريد الدنيا إلا من أجل قيام الليل، من أجل الليل الطوال في الشتاء أقومها، ومن أجل صيام الحواجر، ومن أجل مزاحمة العلماء ركب العلماء في العلم. ثلاثة أشياء عند الموت. مات رحمه الله كهلنا وشاب وهو ابن 41 عام، مات في طاعون عام واس الشام. لما حضرت الوفاة قال اللهم إني لا اللهم إنك تعلم أني لا أريد الدنيا إلا من أجل ثلاثة، البقاء في الدنيا ما يريده من أجل الأموال والشهوات والمناصب، وإنما يريده من أجل ثلاثة: الليالي الطوال ليالي الشتاء حتى يقوم يصلي يستغرقها، الليالي الطوال في الشتاء قوة وصبر في الطاعة، لا طوال الشتاء، أما الليالي القصيرة مثل الصيف مثل الأيام ما تكفي، وصيام أيام الصيف والهواجر، ومزاحمة العلماء بالركب حضور حلقات الدروس، فضل عظيم من أفضل القروات أجل الطاعات. هذا تمنى بقاء معاوية حتى يزداد معاذ حتى يزداد في الخير. يقول معاذ رضي الله عنه كان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطو أن يقول، يعني كان هذا يقول يوميا يندر أن لا يقول مثل هذا الكلام. كان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطو أن يقول الله حكم قسط، قسط عدل، الله تعالى يحكم بالعدل، الله حكم قسط، إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، الله حكم قسط عدل، هلك المرتابون، المرتاب الشك هو الذين يشكون، يشكون في أي شيء؟ في الإيمان، أو يشكون في الجنة أو في النار، هذا الشك، قد يكون ردة عن الإسلام. إذا شك في الجنة ما يدري في الجنة ولا ما في جنة، في نار وما في نار، شك في البعث ما يدري هل في بعث ولا ما في بعث، هذا رد على الإسلام، هذا ارتياب وشك. قال تعالى عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذا لا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في المعركة يستأذنون، ليش؟ ما عندهم إيمان، ما يريدون، ما عندهم إيمان ولا صبر، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم شكا فهم في ريبهم يترددون، يشكون. المنافقين منهم من عنده ريب وشك ومنهم من عنده كفر صريح. الله حكم القسط هلك المرتابون. ثم يقول لك إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي. ما أقرأ ما هذا النص من زمن هذا فتنة كثر فيها المال، هل مكثر المال في هذا الزمن؟ وفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، هذا هو الواقع له. القرآن المؤمن والمنافق وراه المرأة الصبي، فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعني حتى أبتدع لهم غيره، يعني يوشك أن يقرب أحدهم أن يقول قرأت القرآن فما أظن أن يتبعني. كيف ما أظن أن يتبعني؟ يوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، يعني ما أظن أن يتبعوني على القرآن ويعملون بحال العمل بالقرآن. يقول قرأت القرآن فما أظن أحد يتبعني وما أظن أحد يعمل بالقرآن، صعب العمل به على كثير، لأنه يمنعهم من الشهوات ويلزمهم بالأوامر فلا يتبعونه، فما أظنهم أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، أبتدع لهم شيئا آخر يناسبهم غير القرآن من القوانين وغيرها حتى ابتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة، إياكم وبدع فإن كل بدعة ضلالة، هذا كلام. فيوشك أحدهم إن وراءكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعني أن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، وإياكم وزيغة الحكيم يعني ميل الحكيم، إياكم تحذير، إياكم وزيغة الحكيم يعني انحرافة، الحكيم العالم الذي عنده حكمة قد يزيغ فلا تقبل الزيغ، الزيغ والخطأ لا تقبل أمه، إياكم تحذير، إياكم وزيغة الحكيم. فإذا زاغ بعض أهل العلم وأفتى بفتى باطلة فلا يتبع فيها، أفتى بفتى مخالفة هذه من الزيغ من زيغة الحكيم لا يتبع فيها. وإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم. معاذ رضي الله عنه يقول إن هذه من الفتن يكسب فيها المال ولكن يكسب فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم انحرافة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به، إن على الحق نورا، الحديث رواه أبو داود. إذن معاذ رضي الله عنه يحذر من الفتن، قال إن وراكم فتن يكثر فيها المال، ثم قال يوشك أحدهم من يقول قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم. نعم، وإياكم وزيغة الحكيم يعني احذروا زلته وانحرافه، واحذروا البدع، وإياكم وابتدع احذروا البدع فكل بدعة ضلالة، واحذروا زيغة الحكيم وانحرافه، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق، فإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق نورا الحديث رواه أبو داود. وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا، يعني المنافق قد يقول كلمة الحق فالحق يقبل ممن جاء به حتى من الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من الحبر جاء من اليهود قال إن الله يا محمد إن أجل الله الصمات على له وأشرى يصور والأرضي السوات والأرضي على والجبال على والماء والثراء على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك. هذا المنافق قد يقول كلمة الحق فتؤخذ منه، وقد يقول كلمة الحق الشيطان كما في قصة أبي هريرة لما وكل على الصدقة جاء رجل يحثو ثلاث مرات، كل مرة يشكو حال ضعفه وعياله، وكل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل سر كبارها، قال رسول الله زعم أنه عنده أولاد وعنده وعند المجاعة قال ما إن كتابك سيعود، ثلاث مرات فعل هذا. ثم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا وثبت فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن نزل عليك من الله حافظ، فإنه لن نزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى يصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذوب، يعني المرأة صدق من طبيعة الكذب، قبل الحق من الشيطان، قبل الحق من إيش؟ من هو أقل، الحق من كل أحد. وإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة وإياكم زيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا الحديث، رواه أبو داود. وروى البهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخر الله شهرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني لا ألبس بكتاب الله بشيء أبدا. روى البهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن يكتبها في كتاب مسلم، لأن على عهد النبي ما كان مكتوب السنن، حتى القرآن كان في الرقاع واللحاف، ثم جمعه أبو بكر، ثم جمع الثاني عمر رضي الله عنه في كتاب في مكانه، يعني بين دفتي المصحف. لما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مجموع في المصحف، كانت الآيات هذه مع بعض الصحابة يحفظونها ومنهم يكتبها في لحاف في عصب السحر في عصب النخل في رقاع، لأن القراء الوحي ينزل ما يدرون متى يتم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خلموا الوحي انقطع، جمعوه في دفة واحدة، ثم جمع مرة ثانية في زمن عثمان رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه أنه يكتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن كتابة غير القرآن، قال لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتب عني شيئا فليمحوه خشة أن يختلط القرآن بغيره. ولكن هناك من يكتب، كان عبد الله بن عمرو يكتب وقال اكتب لأبي شاه، ثم بعد ذلك دولت السنة في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر أراد أن يكتب السنن استشار الناس، هل أكتب؟ استشار الصحابة، هل أكتب السنن؟ هل في حاجة لكتابتها؟ هل تختلط بالقرآن؟ فأشاروا عليه بذلك، ثم استخر الله شهرا وترك، ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها، وهو الكتاب اليهود والنصارى، وتركوا كتاب الله عز وجل الذي أنزله، وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. فعمر أراد أن يكتب السنن ثم استخار ثم ترك، لنتذكر أن قوم من الكتاب في من قبلنا كتبوا كتبا وأقبلوا عليها وتركوا كتاب الله المنزل التوراة والإنجيل، وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، يعني إذا كتبت السنن التبس القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أولا ثم أذن قال اكتب لي أبي شاه. وجه الدلالة من كلام معاذ أن هذا في عمر رضي الله عنه ترك كتاب السنن وقال إني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا اكتفاء بالقرآن ليؤخذ الهدى منه، فإن الهدى مأخوذ من القرآن، ومن ابتغى من غير القرآن أضله الله. كذلك أيضا نهي معاوية عن البدع وعن المحدثات في الدين، قال إياكم ومبتدع وإياكم زيغة الحكيم، كل هذا واضح في الترجمة، وأنه يجب الاهتداء بالقرآن، الاهتداء بهديه، والاتعاظ بمواعظه، والعمل المحكم والإمام المتشابه، وأن من ابتغى الهدى من غير القرآن فهو ضال. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.